أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ذكرنا في البحث السابق أنه المنفعة التي هي مصب للمعاوضة سواء كانت ثمنا في البيع أو في الإجارة إذا انصب عليها التمليك قد اختلف الأعلام في تحديدها ووصل بنا الكلام إلى الاتجاه الثالث وهو ما ذكره جمعون واختاره المحقق الإصفهاني قدس سره وحاصل ما أفاده قدس سره بأن المنفعة ليست هي القابلية سواء كانت القابلية التكوينية أو القابلية العرفية فإن هذا هو خلاف ما عليه المرتكزات العقلائية بل يرى العقلاء أن هناك شيء فعلي قد انصب عليه التمليك وهو السكنى فيقال أن مالك العين ملك المستأجر أسكن الدار وأن الثمن الذي دفعاه مثلا ركوب الدابة لا قابلية الفرس لأن يركب فإن هذا خلاف المتبادر أو المنصرف إليه بحسب المرتكزات العقلائية فيرون أن هناك شيء فعلي لا محض قابلية يرون هناك شيء فعلي قد انصبت عليه المعاوضة وليس هو صرف القابلية التي هو بمثابة المادة مثلا التي يقال هي مثلا صرف محض لا في شيء فعلي حصل فيه النقل والانتقال وهذا هو مصب الاستيفاء فما هو مصب لاستيفاء الطرف الآخر هو مصب التمليك ومن الواضح أن مصب استيفاء المستأجر هو سكن الدار مصب استيفاء المستأجر ركوب الدابة فما هو مصب للاستيفاء هو المنفعة التي تعلق بها التمليك والتملك وليست هي القابلية ويشهد لذلك قياس الباب على إجارة الأعمال فإنه إذا رجعنا إلى إجارة الأعمال فالذي يملكه الأجير للغير هو ذات العمل لا القابلية لإيجاد العمل فإن الأجير يملك الطرف الآخر ذات العمل لا القابلية والعمل هو عبارة عن منفعة الأجير فلا فرق بين منفعة الأجير ومنفعة الدار من هذه الحيثية وهو أن المنفعة أمر فعلي وهو ما يستوفى وما يترقب تحصيله الركوب السكنى وفي باب الأعمال الخياطة والكتابة والصباغة فالذي يملكه الأجير للغير ليس هو القابلية بل ذات العمل فإجارة الأعيان على حذو إجارة الأعمال فالمتعلق في كليهما من سنخ واحد وهو ما يستوفى نعم القابلية موضوع أو شرط للاستيفاء، لا أنها نفسها المنفعة. القابلية موضوع أو شرط لمصب الاستيفاء الذي هو السكناء الذي هو العمال في باب إجارة الأعمال. فإن قابلية الشخص لأن يخيط وتأهله لأن يخيط أو لأن يصبغ شرط في تحقق استيفائي لمنفعته، وهي الصباغة وهي الكتابة، لا أنها هي ذات المنفعة، بل القابلية شرط أو موضوع لتحقق المنفعة التي هي مصب الاستيفاء. فبعبارة بسيطة قبل أن ندخل في الإشكالات، قبل أن ندرس المكاسب بل البيع، قال أما هي المنفعة الذي يترقب حصولها وهو الركوب، وهو شنو؟ وهو السكنة، وهي الصباغة، وهي الكتابة، للقابلية والتأهل والخلو وما شاكل ذلك. فإن هذا هو أشبه من باب اللجوء إلى هذه التحليلات لورود الإشكالات. فلورود الإشكالات قمنا وحللنا وقلنا وتمسكنا بالتأهل أو القابلية وما شاكل ذلك، وهذا خلاف ما عليه المرتكزات العقلاء العقلائية بحسب ما نفهم. ومن هنا بناء عليكم السلام على هذا المسلك يرد عندنا مشكلتان لا بد من حلهما، وقد طرحناهما في الأبحاث السابقة. المشكلة الأولى، كيف يتعلق التمليك بالمنفعة التي هي السكنى، والسكنى التي هي مصب استيفاء المستأجر وجود تدريجي غير قار في عمود الزمان، لا وجود له الآن فعلا في زمان التمليك عليكم السلام. فلا وجود للمنفعة في زمان التمليك، لأن ما يستوفيه الأجير وهو المنفعة إنما هو تلك المنفعة والحيثية التي يستوفيها في عمود الزمان التي لها وجود تدريجي. أما الآن في زمان التمليك نفس السكنة لا وجود لها في سكنة، الآن ما في سكنة، إلى الآن ما أعطاها مفاتيح الدار. السكنة الفعلية مو القابلية، خوب تنتصرون على السكنة الفعلية. السكنة الفعلية أو الركوب الفعلي في باب إجارة الأعمال، الخياطة، وين الخياطة؟ لو موجودة الحمد لله صار تحصيل حاصل، صحيح. لو الخياطة موجودة كان ارتحنا بعد حوش روح نستأجر. إذن الخياطة في باب إجارة الأعمال، السكنة الركوب في باب هذه الإجارة للأعيان، سنخ حيثيات معدومة لا وجود لها، فكيف يتعلق التمليك بالمعدوم، مع أن التمليك إنما يعرض على الشيء الموجود لا على الشيء المعدوم. كيف تملك شيئا معدوما أنت لا تملكه؟ وهل يكون فاقد الشيء معطيا؟ كيف أنت تملك شيئا أنت ما تملكه؟ هذا هو الإشكال من في الجهة الأولى. والإشكال من الجهة الثانية، أن السكنى حيثية قائمة بالساكن، فهو الذي يستوفي السكنة، فيقال تحققت السكنة من الساكن، تحققت السكنة من الأجير. فالسكنة عرض وحيثية قائمة بالساكن، لا قائمة بالعين. فهي ليست السكنة، والسكنة هو أمر يستوفيه الساكن، وليست حيثية قائمة بالعين. فإذا كانت السكنة ليست حيثية قائمة بالعين، وإنما حيثية قائمة بماذا؟ بالطرف الآخر، فأنا ليس لي سلطنة على غير حيثيات العين. ما هو داخل تحت سلطنة العين وحيثيات العين، أما الحيثيات القائمة بالساكن بالمستأجر ليس تحت سلطنتي أنا، فكيف أتسلط على تمليك الغير تلك الحيثية العارضة عليه للحيثية الموجودة في العين؟ واضح؟ إذن السكنى يا شيخنا الجليل، السكنى عرض للساكن وليست عرض للدار، فكيف تكون متعلقا للتمليك مع أنها حيثية لا يملكها هو، وإنما يملكها من؟ الغير، وهو الساكن، لأنها من أعراضه. فهنا محذوران، يضاف إلى محذور ثالث أشرنا للماء المالية كما بينا سابقا. يقول المحقق الإصفهاني قدس سره: هذه المحاذير لا تأتي، أما بالنسبة إلى محذور الأول وهو تمليك المعدوم، يقول: ما هو مستهجن بحسب المرتكز العقلائي تمليك المعدوم المطلق الذي لا تقرر له في وعاء الوجود وفي عمود الزمان، فإن الشيء الذي لا قابلية له أن يوجد فهو معدوم مطلق، بحيث لا تحقق له في وعاء الخارج ولو في ظرف مستقبل. فإن تمليك المعدوم قبيح، هم محذور عقلي ترى، قبح واستهجان بحسب المرتكز العقلائي، كيف أنت تملك المعدوم؟ أما معدوم مطلق الذي لا وجود له في الخارج، مستهجنون، مستهجن مو مستحيل، لا ما في استحالة، الآن سيأتي. وأما إذا كان الشيء له وجود وتحقق في وعاء الخارجي ولو في الظرف المستقبلي كالسكنة التي نبحث عنها، كالخياطة التي لا وجود لها الآن فعلا ولكن يمكن للأجير أن يوجدها مثلا، فإنه الخياطة في باب إجارة الأعمال أو السكنة أو الركوب له تحقق في ظرف المستقبل، فحينئذ لا مانع من تعلق التمليك بالشيء المستقبلي، فلا دليل عندنا على شرطية مقارنة التمليك للمملوك، لا دليل على شرطية تقارن زماني التمليك وزمان المملوك، فيمكن أن يتعلق التمليك الآن فعلا بشيء سيوجد في المستقبل إذا كان تحت سلطنة المملك. وبيان يقول، وأنا بعد عبارة عشان أبينها: وهذا التمليك الذي هو للموجود في ظرفه، تفتين التمليك الذي انصب على الموجود في ظرفه على نحو الواجب المعلق لا على نحو الواجب المشروط، والتمليك احنا قاعدين اصول لو فقه لو فلسفه ما ادري، والتمليك نعم، والتمليك للشيء الموجود في وين؟ في ظرفه، يكون على نحو الواجب المعلق لا على نحو الواجب المشروط.
بيان ذلك، بيان ذلك أنه يوجد نحوان من التمليك. ده أخر حكي أنا ما دي جاي هنا اليوم. خب غلطان جاي هنا اليوم دو حالك. خب عندنا الأمخت الغداء والراحة، أنت تسمح الكلمات الأصفهاني. خب فنقول يوجد نحوان من التمليك، تارة يكون التمليك على نحو الواجب المشروط، بمعنى تمليكي معلق على وجود على وجود المنفعة في ظرفها، فأنا الآن لا أملكك فعلا شيء، تمليكي معلق على وجود المنفعة في ظرفها، والآن لا توجد ملكية فعلية، فالملكية الآن المنشأة ملكية مشروطة لا ملكية منجزة فعلية، فأنا الآن تمليكي لك معلق على وجود المنفعة في ظرفها، هذا ما يسمى بالتمليك على نحو الواجب المشروط. فما صدرت مني الآن ملكية فعلية للمملوك الموجود في ظرفه، بل التمليك معلق على وجود المنفعة في ظرفها، والمنفعة ستوجد في ظرفها، أنا تمليكي معلق على وجود المنفعة في ظرفها، بحيث يكون زمان التمليك في الفعل هو زمان زمان ووعاء ووعاء المنفعة الموجودة في ظرفها، مو أن زمان التمليك الآن والمملوك وين في الفعل في زمان المستقبل. متى ما تحقق وجود للمنفعة في ظرفها حصل التمليك الفعلي في ذاك الظرف، وأما الآن الذي صدر مني القضية التعليقية، أتعهد إليك من الآن أنا أملكك المنفعة المعلقة على وجودها، فيكون المورد يا شيخنا من باب الواجب المشروط، من باب التمليك المشروط، وهنا لم يحصل انخرام وتغاير بين زمان الملكية الفعلية وزمان المملوك الفعلي، فإن زمان الملكية الفعلية هو زمان المين؟ زمان التمليك الفعلي، غاية أن نتحدث من الآن على نحو القضية الشرطية. هذه صورة، وهذا يسمى التمليك على نحو الواجب المشروط. وعندنا تمليك على نحو الواجب المعلق، مثل شنو الواجب المعلق في الأصول تذكرون؟ نعم كلها مستحاضة في خلال الآن. الحاج في لغوص مستحاضة يا شيخنا. في الحاج مثال الأوضح في الحاج يصح الاستطاعة والنساء حاج والاستطاعة. الآن من الآن الآن إذا دخل ذو القعداش أشهر الحاج، أنت الآن الوجوب في حقك فعلي، غايته أن الواجب استقبالي، فمن الآن حصل وجوب فعلي غايته أن الواجب مقيد بمجيء يوم التاسع من ذي كذا من ذي الحجة، فالقيد يرجع إلى الواجب لا إلى الوجوب، أما الواجب المشروط لا، القيد يرجع إلى وين؟ إلى الوجوب لا إلى الواجب. هم الملكية عندنا ملكية على نحو الواجب المشروط بحيث يرجع القيد إلى نفس التمليك والملكية، وعندنا ملكية على نحو الواجب المعلق. شلون؟ يقول أنا دارس فصول دارس كفاية، أملكك الآن فعلا ولا يوجد تعليق حتى لا نقع في إشكال أن العقود غير قابلة للتعليق، مثلا من الآن فعلا صدر مني تمليك فعلي للواجب للمملوك المقيد بحلول زمانه، واضح؟ فما صدر مني الأمر ملكية معلقة، أنت الآن مالك فعلا، وحصل مني تمليك فعلي للمملوك الذي سيتحقق في ظرفه. فالتمليك منجز لا معلق، التمليك منجز، ولا يوجد تعليق في الملكية ولا في التمليك، ولا هم يحزنون. ففي مثل هذه الحالة أنا ما ملكتك فعلا شيء معدوم مطلق، ملكتك فعلا شيء له وجود في وعائه المتقرر في الزمان. ولا توجد عندنا لا آية ولا رواية ولا حكم عقلي يقول لا بد من تقارن زماني التمليك والمملوك. الذي عندنا لا يصح تمليك المعدوم المطلق مثلا، أو لا يصح تمليك مال الغير، أما تمليك شيء لي قدرة على تحققه وتحت سلطاني ولو في الزمان المستقبل، فإنه لا مانع لا عقلي ولا عقلائي في مثل هذه الموارد. والملكية من الأمور شنو؟ العقلائية. ويرى العقلاء أن الملكية والتمليك الاعتباري، ملتفتين، الملكية والتمليك الاعتباري يحتاج إلى مصحح عقلائي، ويوجد هاهنا مصحح عقلائي، وهو أن المملوك له تحقق في زمفي، له تحقق في ظرفه ووعائه المناسب. فحينئذ لا مانع من دعوى أن التمليك هنا على نحو الواجب المعلق، بل قد يقال حتى نحو الواجب المشروط بناء على أنه لا دليل على بطلان التعليق، خصوصا سيأتينا في التعليق أن التعليق في التمليك، التعليق في الملكية، التعليق الدليل عليه بل إجماع مو معلوم شمولة لكثير من الموارد. فقد يكون التمليك على نحو الواجب المعلق، وقد يكون على نحو الواجب المشروع، وإن كان المحقق يقول على نحو الواجب المعلق، لأن التمليك فعلي والمملوك استقبالي، والملكية أمر عقلائي. بل أكثر عقود الآن كثير، هكذا يقول المحقق الأصفهاني، كثير من العقود لا توجد مملوكية للشيء المملك في رتبة سابقة على التمليك. واضح؟ كثير من العقود لا يوجد فيها مملوك فعلي متقرر قبل عملية التمليك، بل يكون التملوك يتحقق في ظرفه ولو في طول التمليك. مثل شنو؟ مثل شنو؟ مثل باب الكلي في الذمة. وين الكلي في الذمة؟ تملك كلي في الذمة؟ وش يعني تملك كلي في الذمة؟ ما له ملكية قبل أن يضاف الكلي إلى الذمة بعقدين. في قبل طول العقد ما في شيء أنا أملك. شنو يعني أنا أملك الآن كيلوين من الحنطة؟ في وش أكل الحنطة أملك؟ ما لها معنى. الكلي في الذمة لا ملكية له في ظرف سابق على العقد، بل إذا تحقق العقد العقلاء اعتبروا الملكية. فإذا جاء البائع للمشتري، هو أكثر عقودنا على نحو الكلي في الذمة، مو عقودنا على نحو الشخصي الخارجي. فإذا جاء منصر الله والفاتح شيخنا، فإذا جاء البائع المشتري للبائع فيقول اشتريت منك كيلوين من الأرز، أرز غالي ما يقدر يشتري 10 كيلو، اشتريت كيلوين من الأرز بثمن مقداره 50 دينارا في الذمة، هم المثمن في الذمة وهم الثمن في الذمة، وأنا لا أملك 50، كمان في مفلس أنا الآن ما أملك 50 دينار في الذمة قبل أن أملكك إياها أيها البائع. والمشتري قال ما عنده ولا خشة عيش الآن، ينتظر متى يجون له العيش والأرز. واضح؟ فيدعو الله في الليل أنه يأتي له كم كيلو أرز كي يبيعه. واضح؟ يصح المعاملة ما تصح؟ تصح المعاملة. وقد ملك الآخر وهو المشتري على البائع كيلوين من الأرز، مع أن الكيلوين من الأرز الذي هو طرف ومصب لتمليك البائع للمشتري لا تقرر له قبل عملية البيع، وإنما حصلت في طول البيع. فهذا كاشف، هناك أمثلة كثيرة، وهذا كاشف على عقلائية هذه القضية، وأن الملكية والتملك من الأمور الاعتبارية العقلائية تحتاج إلى مصحح عقلائي، والمصحح العقلائي وجود المملوك في ظرفه. الآن عندنا معاملات تصير، أن أنت تشتري بيت قبل ما شنو يسوون لك شيء، صحيح؟ قبل ما يبنون، لأن معاملات موجودة قبل أن يبنوا شيء. يقول أنا بعتك الآن دارا في الأرض الفلانية، يقول قبل تصار البيع انتقل، وين الأرض؟ كل شيء ماكو. فهل هو يملك الآن البناء قبل أن يبني؟ ما يملك شيء. وش يملك هو الآن قبل أن يصدر منه عملون في الخارج ويبني الدار؟ هل يملك شيء؟ لا يملك شيء، واضح. فلا توجد مملوكية في رتبة سابقتين على الأرض، مع أنه العقود عند العقلاء هذه صحيحة. نعم، ما لا تملك في هالروايات واردة في شنو في ناظر سيأتينا إن شاء الله. هذه الروايات ناظرة إلى النهي عن البيع في مملوك الغير، ما يكون تحت ملك الغير لا يصح لك أن تملكه. لكن لو بعتك الآن طائر، الآن بعتك الطير الذي في الهواء، واضح، وبعد ذلك حسته، يقول المعاملة صحيحة ما فيها إشكال.
إذا كان أنا بيع شخصي،
لا لا مو بيع شخصي، بيع كلي. لا بيع كلي، بعتك طيرا من السماء، طيرا من البلبل، بعتك طيرا من طيور البلبل، البلبل بلبل طير مو طير. أنا ما عندي رحت بعتك، أنا ما عندي شيء أصلا على نحو الكلي. خب لي شخصي ما يصير، ياهو
الكلي الشخصي ليش ما يصير؟
ليش ما يصير؟
الإشكال أيضا في بيع الثمار.
نعم، مقتضى القاعدة يصير، أصفهان يصير، يقول بلي لولا الرصوص، بلي يقول مقتضى القاعدة يصح تمليك الثمر على الشجر قبل بدوها لولا إشكال الجهالة أو الروايات، ومقتضى الصناعة صحة البيع. حتى بعض المتأخرين، حتى مرة سألت أنا بعض الكبار قالوا مقتضى القاعدة بلي يصح، إنما لأجل الناس. مقتضى القاعدة أنه يصح لك أن تبيع الثمر التي قبل أن تبدو من الشجرة، إذا اطمأننت بأن، عشان ما يصير إشكال جهالة، اطمأننت أنه هذه تطلع لك كيلوين من ال من ال من الرطب، يقول يصح المعاملة لولا النهي في النصوص، والنهي تعبدي بحسب الظاهر. إذن خلاصة المطلب أن الإشكال الأول، وهو أنه التمليك هنا لا يصح، ليس له وجه، فإن التمليك العقلائي صحيح، وإن كان الشيء ليس داخلا تحت الملكية في رتبة سابقة على العقد، بلي وقلنا أن هذا إما على نحو الواجب المشروط أو على نحو الواجب المعلق. هذا الإشكال الأول وجوابه. أما الإشكال الثاني وهو المالية، فقد اتضح الجواب. المالية عنوان منتزع من الرغبة العقلائية، مش زايد. المالية عنوان له منشأ انتزاع، ومنشأ الانتزاع هو الرغبة العقلائية والتنافس على البذل، صحيح؟ والرغبة العقلائية والتنافس على البذل حاصل في موارد تمليك السكنى والركوب الذي له وجود في ظرفه قابل للاستفادة والاستيفاء، فينتزع عنوان المالية. إذن عنوان المالية يا شيخنا العزيز وصف انتزاعي يصدق على الشيء لأنه مصب للرغبة العقلائية والتنافس في البذل، ولا يشترط أن يكون شيئا حسيا خارجيا موجودا لكي يتصف بالماء 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 بالمالية، فإن الحقوق ليس شيئا موجود في الخارج لها مالية. عمل الحر، عمل الحر في باب الإيجار أليس له مالية؟ يبذل العقلاء بإزائه الأموال مع أنه لا وجود له قبل المعاوضة، وإنما يحصل في طول المعاوضة. مع ذلك لا يشك العقلاء أن 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 شو أن العمل شنو ما ماله. إذن إشكال المالية أيضا منتف لأنه عنوان انتزاعي من الرغبة العقلائية والتنافس في البذل وهو حاصل. بقى عندنا إشكال، بقي عندنا الإشكال السوم يعني الثالث سيدنا، وهو أنه المالك للعين الفقير المسكين أو المستأجر الفقير ما يدرى المستكين لا يملك السكنى، لأن السكنى عرض للساكن، فيقال الساكن سكن الدار فتحققت السكنى، فهي حيثية عارضة على وين سيدنا؟ على الساكن. لا تفكر في الغداء الآن، نحن في الدار، تفكر وش الآن هلك بعد قاعد تسوي؟ ما يصير إن شاء الله نسوي لك كل شيء إن شاء الله طيب، لا تخاف، لا تخاف على رزقك سيدنا. خذ اليوم الأربعة سماك بلي سمكهم إن شاء الله، خذ استعجل على السماك كل ما تجوع أكثر عشان تأكل أكثر بشوقين بلي ألذ. إذا واحد مرتاح يأكل ما في ألذ، إذا واحد تعبان وكذا وجوع فيأكل بلهفة. عندنا واحد، عندنا واحد عرفه يوم الذي يأكل السمك، واضح بلي يعني داخل حر فقط يجلس بالثياب الداخلية كل شيء يقول لا اليوم سمك ما يقدر حتى ساعة من الحر، يقلع الحمل فانيلا ويأكل، واضح كأنه داخل حرب واحد يعني كلش نعرفه بس يعني كذا، فأشوف أنا أخوان عايشية كذا أشوف أقول وش صاير عند الرجاء، يقول لا أنا داخل حرب الآن اليوم ما أقدر، لا حيكلمني في يوم السمك هذا عنده مشكلة خب ألوان. فما شفت الناس من ينجون يأكلون يقللون من ملابسهم ليش؟ عشان يأخذ راحته واضح في الأكل. فالمهم فبقي عند حيثية قائمة بالساكن لا حيثية في العين، فأجاب في فرق بين الأكل والمأكولية لا مصير. بل هناك يقول المحقق الإصفهاني العقل الفعال في الفقه والأصول، يقول المضفر لو قعد أربع لو قعد بعد لو الله أعطى عمر غير الفقه، محقق إصفهاني يعني من باب المادح عند ابتكارات، يقول المضفر لو الله أعطى عمر الإصفهاني لغير الفقه كما غير الأصول، لأن الأصول مدخل له تشوفه في عوالم حل القاضي. الآن المهم فيقول عندنا حيثيتان، السكنى لها حيثيتان، حيثية تنسب وتضاف إلى الساكن، وحيثية تضاف وتنسب إلى العين. فالسكنى بمثابة المبدأ الذي له إضافتان، إضافة للساكن وإضافة للعين، فإذا أضيف هذا المبدأ المشترك إلى الساكن قيل سكنى، وإذا أضيف المبدأ وهو السكان إلى من؟ إلى العين، قيل مسكونية. فمسكونية الدار وصف للدار، المسكونية وصف للدار لا للساكن. فعندنا مسكونية وعندنا ساكنية وعندنا المبدأ المشترك وهو السكنى أو السكان، واضح. فالذي هو حيثية قائمة بالعين مسكونية الدار التي هي التي يستوفيها من؟ يستوفيها الساكن. ما يستوفيه الساكن مسكونية الدار، وما هو عرض وحيثية قائمة بالأجير أو بالمستأجر بماذا؟ بالساكن السكنى، وما هو مصب التمليك المنفعة الذي هو المبدأ القائم بالعين وهي المسكونية للساكنية التي هي عرض للساكن. فلأن في مسكونية حيثية موجودة في العين ما يكون مصبا للاستيفاء من قبل الأجر هي شنو؟ مسكونية الدار، فتتحقق حينئذ عنوان ساكنية ساكنية الشخص للدار. واضح. ومن هنا المسكونية التي هي حيثية للعين هي المنفعة، فالمستأجر يقوم باستيفاء تلك المنفعة، وحينئذ لا يوجد شيء من الإشكالات. فعندنا مثلا في الركوب عندنا مركوبية الدابة والركوب الحاصل من قبل المستأجر للدابة، وهو عبارة عن استيفاء المركوبية التي تترقب من العين. فالمنفعة هي الحيثية التي تترقب من العين أن تكون مسكونة. هذا تمام الكلام في لتوضيح المسلك الثالث في تحديد ما هو مصب المنفعة. وبه تم الكلام والنقض والإبرام عن شنو؟ عن البحث عن المنفعة. المطلب كم ثامن شيخ؟ أنا ما أدري نسيت. المطلب الذي بعده واضح صح الذي بعد ثامن. المطلب الثامن يقع الكلام في أن العمل هل يمكن أن يقع ثمنا أو لا، بأن يقول بعتك الكتاب بثمن وهو خياطتك للثوب. أنت ما عندك فلوس، فقير، بس عندك خياطة، بعتك الكتاب بالثمن. ما هو الثمن؟ خياطة الثوب الذي هو العمل. فهل يوجد مانع من جعل الثمن ما هو العمل الخياطة أو لا؟ والمصنف قدس سره قال بأن هنا ثلاث حالات في هذا البحث، فتارة، وذلك ناشئ من هذا التقسيم، وهو أن العمل المفروض وقوعه ثمنا إما عمل للعبد المملوك وإما عمل الحر، وعلى الثاني أي عمل الحر إما أن يقع العمل ثمنا بعد كون العمل مصبا للمعاوضة في معاملة أخرى، وتارة نفترض أن ما يقع ثمنا هو العمل للحر قبل أن يطرأ عليه معاوضة في رتبة سابقة، بل أريد جعل ذات العمل ملكا الآن ببركة هذا العقد. فعندنا كم صورة؟ عندنا ثلاث صور، عشان أوضح الصورتين. ولكي يتضح الصورتين الأخيريتين، تارة نفترض بأن الشخص قام وأنشأ عقد الإجارة مع العامل مع الخياط، فقال استأجرتك على خياطتي هذا الثوب بعشرة دنانير، وببركة عقد الإجارة ملك المستأجر على الأجير العمل، فعنده الآن هو مال وهو عمل من؟ عمل الأجير، صحيح، ملكه ببركة عقد الإجارة. فإن الإجارة تمليك، إجارة الأعمال تمليك للعمل بإزاء العواض، بإزاء الأجرة. فهذا قد ملك العمل ببركة عقد الإجارة، وبعدما ملك العمل راح ذهب هذا، فذهب إلى بائع الكتب فقال له بعني الكتاب بثمن وهو الخياطة التي أملكها على ذمة الأجير. فقام البائع وملكه الكتاب بثمن وهي الخياطة التي يملكها المشتري على ذمة الأجير، لأنه ملك العمل عليه بعقد الإجارة. وهم هذا البائع هو والد زيد، وهم الخياطة لمن؟ لزيد. فنور على نور، واضح. يقول الخياطة إلى بلي إلى ولدك، أنا هذا صديقي، بس الآن أنا أريد أشتري الكتاب بهذه الخياطة التي أملكها. قال بلي زيد جيد. فقال بعتك الكتاب على أن تدفع لي الخياطة. في هذه الحالة وقعت المعاوضة على ثمن مملوك في رتبة سابقة على عقد البيع، لأنه ملك العمل بأي عقد؟ بعقد الإجارة. واضح الفكرة؟ هذه صورة. صورة ثانية، لا، قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بثمن وهو خياطتك لهذا الثوب. وهذه الخياطة بلي لم تدخل في ملكه في رتبة سابقة في عقد آخر، وإنما يراد تحقيقها في طول البيع. فهنا وقع عمل الحر مصبا لشنه؟ للمعاوضة، قبل أن يقع العمل مصبا للمعاوضة في معاملة أخرى سابقة. فلا ملكية فعلية للعمل قبل العقد. وضع الفرق. صورة ثانية، العمل يملكه فعلا، الثمن مملوك فعلا قبل العقد. أما الآن المشكلة أن الثمن وهو العمل ليس مملوكا فعلا قبل العقد. فهنا صور ثلاث ذكر المصنف، مو ذكر المصنف، يعني يستفاد من عبارات المصنف مغلقة، يعني مباشرة دخل في المطلع، ما ذكرها الصور الثلاث، حيث إن هكذا عبر المصنف. شوف عبارات. قال وأما عمل الحر، زين ليش ما قلت عمل العبد؟ وين طلعت عمل العبد؟ طلعنا خلاص، وأقول واضح. وأما عمل الحر فإن قلنا أنه قبل المعاوضة عليه، يعني قاعد يبحث أي فرض، فرض ثالث. إذن لو قلنا أنه بعد المعاوضة عليه، وش تقول؟ هذا صورة صارت. فقوله عمل الحر خرجنا عمل العبد، وقوله فإن قلنا أنه قبل المعاوضة عليه من الأموال، يعني هو جاي يتكلم عن عمل الحر قبل أن يكون العمل مصبا للمعاوضة. فأخرج مورد ما لو كان بعد المعاوضة عليه. وضع العبارة، أخرج عمل الحر بعد المعاوضة عليه، في بعد المعاوضة عليه صار ثمنا، أخرجه من هذا البحث وخصص البحث بالصورة التي هي محل العركاء. بلي بلي. أما في عندنا صورة أخرى، عمل الحر بعد المعاوضة عليه، يعني بل صارت معاوضة على عمل الحر ولو في عقد الإجارة ثم صار ثمنا. ماذا تقولون؟ إن قلنا هي بعدين قلنا هذه، إن قلنا بعدين في حل الإشكال. الآن قال قبل المعاوضة عليه، إذا وش لو بعد المعاوضة؟ وش تقول؟ لماذا لم تتعرض عليه بعد المعاوضة؟ لهالنقطة الآن لسنذكرها. فنقول إنكم خلوق، لو إنكم خلوق لو نخليها. نبحث هذه الصور في الدرس غدا، غدا عندنا درس خبيع. لاحظوا ما أفاده، ها تعبتوا بلي. بكرة الساعة 7:15 إن شاء الله عندنا درس البيع، وثمان وربع عندنا درس الرسائل، وست وربع ست وثلث هذا درس عندنا شنو؟ خيارات. المهم عندنا تعرض بلي في هدى الطالب مفصلا إلى مسألة عمل الحور صفحة 67 فما فوق. نتعرض غدا إلى إشكالات على، بل هناك إشكالات نتعرض إليها غدا، هناك إشكالات ذكرت لإثبات أن عمل الحر لا مالية له قبل المعاوضة عليه. أن عمل الحر لا مالية له قبل المعاوض عليه. الشيخ يقول إن قلنا أنه مال وإن قلنا مال زين شنو المشكلة؟ ليش تقول ليش ما تقول؟ وش المشكلة؟ ما بينها. فهناك عدة شواهد لإثبات أن العمل عمل الحر قبل المعاوض عليه ليس مالا، تعرض إلى هذه المحاذير. الإعلام شيخ تبريزي وغيرهم، شيخ تبريزي تعرض إلى ذلك في الجزء الثاني من إرشاد الطالب صفحة 305. الجزء راجعوا الجزء الثاني صفحة 305، وفي هدى الطالب تعرض إلى هذه المحاذير صفحة 68 من الجزء الأول من هدى الطالب. قال ويكشف عن عدم مالية عمل الحر ما ذكره الفقهاء في مسائل ارتكازية واضح عندهم، مسألة الاستطاعة للحج، ضمان الحر، ضمان حبس الحر الكسوف، مسألة التحجير، الحجر المفلس، واضح. فهذه قرائن استفاد منها بعض الأعلام أن عمل الحر ليس مالا قبل المعاوضة، قبل المعاوضة عليه. راجعوا هذا المطلب، ما هي أجوبة الأعلام على هذه الإشكالات؟ عندهم ضرب مضارب خصوصا في مسألة ضمان الحر الكسوب أو حتى ضمان الحر مطلقا. لو واحد جاء وحبس واحد هل يضمن عمله أو ما يضمن عمله؟ وهذا تارة نفرضه أنه صاحب حرفة كسوب بحيث لو خلية لاشتغل كل يوم سائق، هو سائق وصباغ يحصل لك اليوم هلقد فلوس بناء، أنت حبسته هل يضمن العمل أو لا يضمن العمل؟ عقب 5 أيام طلعته من السجن، طلعته من الدار، هل يضمن عمل الحر الكسوب أو لا يضمن؟ المشهور أنه لا يضمن. فقالوا كيف لا يضمن؟ إذن هذا لا، عمل الحر ليس بمال قبل المعاوضة، وإلا لو كان مال لم تضيفت الضمان. فراجعوا بعض انفصل بين الكسوب وغير الكسوب، وهنا تعرض مفصلا لمسألة ضمان الحر الكسوب. وإحنا ما بندخل فيه بالتفاصيل لأنها برح هذه بلا أسبوع بحث ضمان الحر الكسوب، هذا بحث مفصل دقيق عميق في ضمان الحر الكسوب يحتاج إلى فترة طويلة. هو هنا تعرض له شيخنا من صفحة 71 إلى 85 كله في بحث ضمان الحر الكسوب، عمله بحث مفصل اقرأوه. فإن المقام لا يسع الدخول، وليس قد مطلوب أيضا أن ندخل، خصوصا الشيخ ما تعرض إلى هذه الحيثيات، فقط نشير إشارات لي ولا تعميق البحث كذا. ثاني ذكر أنه بعضهم يقول عمله مال مطلقا قبل المعاوضة أو بعده كما ذكره النائني، عدمه مطلقا حتى بعد المعاوضة مو مال. بعضهم يقول التفصيل، بعضهم بين قبل المعاوضة وبعد المعاوضة، بعضهم التفصيل في عمل الكسوب وغيره، واضح. وآراء كثيرة وجايب روايات في أنه هل يضمن لا يضمن، خصوصا أنه المشهور أنهم لا يضمنونه، كيف هذا يتناسب مع أنه له المالية قبل المعاوضة؟ أو تقول لا مالية مالية قبل المعاوضة عليه وخلاص ريح روحك. ومسألة الحج ماذا تقولون؟ يقولون أن الشخص إذا كان محترفا فلو كان عمله مالون هو الآن ذو مال فيكون مستطيعا للحج، هو المفروض عمله هو محترف قاعد نايم، أنت عندك أعمال ومفروض أعمال لها مالية وعملك هذا له مالية، فإن فرض أن العمل له مالية قبل المعاوضة عليه يقال هو ملي ذو مال، وإن قدر على ما يحج به فليحج، وهذا قدر على ما يحج به، فلماذا تقول أنه لا يجب عليه الحج وهو الآن غني؟ مو تحصل للإصلاح، هو مستطيع لأنه ذو مال، لأنه عنده عمل ويبذل بإزائه الأموال الطائلة، واضح. فكيف تحل مسألة الحج؟ كيف مسألة كذا؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.